الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عرفنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث من أجمع الأدعية النبوية، وأنه شمل أنواع الأدعية الثلاثة. فما هي أنواع الأدعية الثلاثة؟ أنواع الأدعية الثلاثة ما هي؟ نعم، التوسل بأسماء الله وصفاته، وهذا مأخوذ من قوله: وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا توسل بأسماء الله وصفاته. نعم نعم. أن يذكر العبد حال نفسه، يذكر حاجته وفاقته وظلمه، وهذا في قوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وعرفنا أن هذا حال كثير من الأنبياء والرسل، كان يذكرون حاجتهم وفقرهم وظلمهم، ويلتمسون فضل الله عز وجل ومغفرته ورحمته. هذا النوع الثاني من أنواع الأدعية، أن يذكر العبد حاجته، كالذي يأتي إلى شخص ويقول له: إني جائع. هنا ذكر حاله، وإذا قال له: أطعمني، هنا صرح بالطلب، وأيهما أرفع؟ ذكر الحال كما عرفناه أرفع، والكل مشروع، لكن ذكر الحال أرفع. الذي يقول أنا جائع أرفع من الذي يقول أطعمني، والكل في حق الله عز وجل مشروع، لكن الدعاء على مراتب. نعم. الصورة الثالثة أو من ها تصريح، نعم تصريح بالسؤال، وهذا في قوله: فاغفر لي مغفرة من عندك. فجمع هذا الدعاء أنواع المسألة أو الأنواع الثلاثة من أنواع المسألة. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم بين السبب في دعائه لربه بالمغفرة والرحمة بقوله: إنك أنت الغفور الرحيم، أي لأنك أنت الغفور الرحيم يغفر لي وارحمني. وفي إثبات هذين الاسمين من أسماء الله عز وجل، وهما الغفور والرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. وفيه على أن أسماء الله عز وجل أعلم أوصاف، أما العلمية فأمر ظاهر، وأما الوصفية فلأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذين الاسمين في هذا الموضع، موضع سؤال الرحمة والمغفرة، ولولا وجود الوصفية في هذين الاسمين لذكر النبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك من أسماء، إذا كانت أسماء الله عز وجل مجرد عالمية ما فيها معنى الوصف لما اختار الاسم المناسب للدعاء، ولقال مثلا: إنك أنت العليم الحكيم، أو إنك أنت القوي العزيز. فلما ختم النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء باسمين مناسبين للمقام، دل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام راعى الوصفية، وأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ولهذا يذكر الاسم المناسب في الدعاء المناسب. وهكذا هي أسماء الله عز وجل، أعلام وأوصاف. فلهذا يختم الإنسان الدعاء بما يناسب الدعاء من الأسماء، فإذا كان في مقام الرحمة والمغفرة لا يقول إنك شديد العقاب مثلا، وإنما يختم الدعاء بالأسماء المناسبة لمقام الدعاء. قال وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أنزلت عليه إلى جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقوله صلاة يدخل في ذلك الفرض والنفل. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أي من فرض أو نفل بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، أي هذه السورة وهي سورة النصر، وفيها سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فأمره الله عز وجل بالتسبيح بحمده والاستغفار، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر ربه عز وجل فيكثر من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، أي يمتثل ما أمره الله به إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقد جاء بيان موضع القول في الرواية الأخرى، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، فقولها إلا أن يقول إلا يقول فيها أي في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك، وسبحانك التسبيح هو التنزيه، ومعنى سبحانك أي أسبح سبحانا، سبحانك التسبيح كما عرفنا هو التنزيه، وهذه الكلمة تدل على معنى البعد، يقال سبحت في الأرض إذا ابتعدت، فالتسبيح المراد بذلك البعد. والتسبيح في هذا الموضع المراد بذلك إبعاد كل نقص وعيب عن الله عز وجل، أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، فتبعد عن الله عز وجل جميع النقائص، فهذا هو التسبيح. والتحميد إثبات المحامد لله عز وجل، أي إثبات صفات الكمال التي يحمد بها سبحانه. وابتدئ بالتسبيح قبل التحميد للقاعدة المعروفة عند العلماء أن التخلية قبل التهلية، فالنفي قبل الإثبات، فابتدئ بالتسبيح ثم ذكر التحميد بعد ذلك. سبحانك اللهم سبق الكلام على اللهم فيما مضى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اختلف العلماء في الواو في قوله وبحمدك, فمن أهل العلم من قال هي واو الحال أي متلبسا بحمدي لك, متلبسا بحمدي لك, فقالوا الواو واو الحال. ومنهم من قال الواو عاطفة أي وأتلبس بحمدك, سبحانك اللهم وبحمدك أي وأتلبس بحمدك. وقيل الواو زائدة والباء للاقتران أي مقترنا بحمدك, الواو زائدة والباء للاقتران أي مقترنا بحمدك. وقيل الباء للسببية, سبحانك اللهم وبحمدك والمعنى أنه حمد الله عز وجل أو أنه سبح الله عز وجل بحمد الله عز وجل أي بتوفيقه, بتوفيقه وهدايته وحده لا شريك له, فالذي حصل له هو من جهة ربه بسبب ربه أي بتوفيقه وإعانته وهدايته وحده لا شريك له. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, وهذا كما عرفنا امتثال من النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله به, فكان يكثر من هذا في ركوعه وفي سجوده ويتأول القرآن والتسبيح مع التحميد من أعظم ومن أفضل الذكر, وهو الذكر الذي اصطفاه الله عز وجل لعباده أو لملائكته كما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم, فهو الذكر الذي اصطفاه الله عز وجل لعباده واصطفاه الله عز وجل لملائكته, وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه, ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته, فالكل يسبح بحمد الله عز وجل الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم, وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم, فهو الذكر الذي اصطفاه الله عز وجل لخلقه واصطفاه الله عز وجل لملائكته, وهو الذكر الذي اصطفاه الله عز وجل لأهل الجنة كما في حديث جابر في مسلم قال عليه الصلاة والسلام يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس, فهو الذكر أيضا الذي اصطفاه الله عز وجل لأهل الجنة فيسبحون الله عز وجل ويحمدونه ويحمدونه وهم في الجنة, يلهمهم الله عز وجل ذلك من غير مشقة كما يلهمون النفس, فهذا الذكر له شأن عظيم. اللهم اغفر لي, سبحانك ربنا وبحمدك اللهم يغفر لي, وهذا كما قلنا يقال في الركوع وفي السجود. إلى هنا وبقية ما يتعلق بهذا الحديث يكون في درس القادم مشيئة الله، وننتقل إلى كتاب التوحيد.